بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد المستغفرين، حمد الذاكرين الشاكرين. الحمد لله نحمدك اللهم ربنا تعالى ونستعينك ونتوب إليك ونستغفرك. من تهده يا ربنا فهو بفضلك المهتدي، ومن أضل نفسه فلن نجد له إلا إياك وليا مرشدا. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد خير رسل الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، الحمد لله القائل في كتابه العزيز: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. الحمد لله تجلى في علاه لما قال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الحمد لله القائل في كتابه العزيز: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الحمد لله الذي تجلى في علاه لما قال: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. الحمد لله القائل: وهو معكم أينما كنتم. الحمد لله القائل: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. أيها الأخوة الأحبة بالله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هيا احنا إن شاء الله النهاردة هنكمل ما بدأناه في الدروس السابقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، فاللهم أهدنا واهد بنا، وانفعنا وانفع بنا، وأصلحنا واصلح بنا يا رب العالمين. النهاردة هنتكلم عن البصر. البصر الحقيقة هو بداية الإنسان، أو تحت البداية التي يحدد بها الإنسان طريقه مع الله سبحانه وتعالى. إزاي؟ الإنسان النهاردة إذا كان على طاعة الله سبحانه وتعالى فبيبدأ بالبصر، بيروح عشان يتوضا، بيقرأ في المصحف، بيمشي إلى المسجد، بيقرأ في درس من دروس العلم، بيحاول إن هو يرسل خطاب يعود فيه مريضا. مش كل ده حاجات البصر بيعملها؟ أو يوضي بصاحبه في النار والعياذ بالله، ينظر إلى ما حرم الله، يحسد، لا يخشع قلبه بما يسمع لذكر الله. كل هذه الأشياء من البصر. مع أن لو جينا نشوف أول سبيل للهداية كان البصر. سيدنا إبراهيم لما سئم من حال أهله، زهق من حال أهله وما كانوا يفعلونه، إيه اللي حصل؟ يقول ربنا تبارك وتعالى في موكب التنزيل العزيز: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الأفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الأفلين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الكافرين. هو رأى كان استشعر قلبه واستحقر ما كان يفعله قومه، عبادة أصنام ووثنية وشرك بالله، لكن ما فيش دليل. فتدبر في حال الكون، شاف كوكب صغير أو نجم مضيء، هو ده ربي ولا عبادة، هو ده ربي. صبح النهار أفل يعني اختفى، لا مش هو ده. شاف القمر التي ده هو دوت ان ده اكبر شوية. ما ليه؟ لان الاصنام انما هو يعلم انه انسان يصنعها، انما هي من صنع الانسان وليست من صنع الله سبحانه وتعالى. فكيف يكون العابد صانعا، يعني صنع من قبل المعبود؟ امر مش منطقي. لكن شمس، قمر، كوكب، حاجة ما يعرفش من اللي عملها، فلا بد من أن يكون لها موجد لهذه الأشياء. إذن فالقضية إن البصر إنما يودي بصاحبه إلى روضة من رياض الجنة، أو يدفع بصاحبه إلى طاقة من طاقات جهنم والعياذ بالله. لو جينا نتكلم على أول جزئية في مسألة البصر، هنتكلم الحقيقة عن الحسد. والحسد هو آفة تضيع ما يأتيه الإنسان من الحسنات، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. الحسد بيقضي على الحسنات، لأن الشخص اللي بيحسد يعني يحسد آخرين إنما هو كمن يعني مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسد الذي يحسد به الناس، لأن بأنه كما تأكل النار الحطب، وهي ثواني. يعني إحنا لو أشعلنا النار في الحطب كم يستغرق من الوقت؟ دقيقة، دقيقتين. فالقضية إن الحسد من أخطر الأشياء التي يعني تكون بواسطة العين. ليه؟ لما يكون الحسد؟ لنعمة من الله سبحانه وتعالى بها على إنسان. اجتهد، اشتغل، اعمل، محدش قالك لا. ارضى بما قسمه الله لك، سبحان الله، ارضى بما قسمه الله لك تكون أغنى الناس. اسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيك من فضله وأن يزيد عليك من خيره. لا تتمنى ما فضل الله ما أعطاه الله سبحانه وتعالى لشخص آخر. يعني بدلا من أن يقوم الإنسان وينظر إلى غيره ويقعد بقى يعني اشمعنى ده اللي تجيله زيه، ويعني دي له معينة، سبحان الله، وهي له برضه بتفتح عمل الشيطان. فكان من الأولى على الإنسان أن يستغفر الله سبحانه وتعالى وأن يتوب إلى الله من هذا الأمر. وإلا لو كان الإنسان عايز بقى أن حسناته تحرق وتدمر كفعل النار بالحطب، يبقى غفل قلبه عن ذكر الله. وطريقة علاج الحسد يا أخوانا في عجالة شديدة جدا بالنسبة للحاسد، قلنا عليها أن يستغفر الله سبحانه وتعالى وأن يتوب إلى الله، وألا يرى ما في أنعم الله سبحانه وتعالى، ما أعطى الله سبحانه وتعالى لعباده من أنعم، وألا يتعقل فيها إلا بعد أن ينظر إلى حاله وما أمن الله عليه من أنعم وحال غيره الذي ليست له مثل هذه الأنعم. يعني إيه؟ يبص هو عنده فيه، هو قاعد في شقة ومتوضبة إزاي، وحالته المادية عاملة إيه، وخلينا نقول إن هو معاه عربية 28. يبص لحد قاعد في أوضة تحت بالسلم بيتكفف الناس الرزق، مش لاقي حق المواصلات. هنا بقى لو كل إنسان تعقل في هذه القضية لما كان حاسدا لغيره أبدا، مش ممكن. لأنه لو عرف إن هو لما بيحسد غيره، والإمام ابن القيم قال إن الحسد إنما هو قوة سمية من العين، يعني بتخرج من العين فتلحق ضررا بالشيء المحسود. ومثل على ذلك إن في نوع من الأفاعي، نوع الأفاعي دوت إذا وقع بصرها على إنسان مات فورا. وبالتالي القضية هنا بقى مش إن الحسد زي ما البعض للأسف الشديد بيقول ده دجل، ده خرافات، مفيش حاجة اسمها، لا، الحسد موجود، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر النفاثات في العقد، في إياكم والحسد، الحديث المذكور آنفا. يبقى الحسد مذكور، فقلنا عليه أن يتبصر أو أن يبصر بحاله وحال من هو أقل منه قبل أن ينظر إلى حال الآخرين. شوف بقى والله هو حاله إزاي وعايش إزاي. طب الآخرين المحسود ده يعالج نفسه من الحسد إزاي؟ إذا أصبح الإنسان فهناك دعاء مأثور عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا ذكره الإنسان فإنه في هذا اليوم لا يصيبه أبدا حسد، حقد، مكروه، أي أذى لا يتعرضه الإنسان. وفي ذات مرة وبعد وفاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرية اللي كان عايش فيها أبو هريرة أتى إليه بعض الناس وقالوا له إن القرية قد احترقت بالكامل وإن بيتك قد احترق. وقال لهم والله ما احترق. طب إزاي؟ القرية كلها احترقت. فراحوا عشان يشوفوا البيت، فلما دخل البيت لقوا البيت سليم لم تمسه النار. فقال له كيف ذلك يا أبا هريرة؟ قال لهم ألا أعلمكم بكلمات علمني إياهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذكرها لا يصيبه أذى في يومه أبدا؟ هيقولوا له لأ طبعا، هيقولوا له نعم، دلنا عليهن يا أبا هريرة. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أذل أو أذل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إذا خرج الإنسان من بيته وذكر هذا الدعاء فإنه بإذن الله عفوا لن يصيبه أي أذى أبدا. وده الواضح من هذه الرواية، وهذه الرواية واردة في كثير من الكتب الصحاح في الأحاديث النبوية الشريفة. أيضا ننتقل إلى جزئية أخرى وهي غض البصر، ودي قضية خطيرة جدا. نسيبنا الحافظ خلاص في عجالة، ننتقل إلى غض البصر. وغض البصر النهاردة للأسف افتقد في كثير من الناس إلا من رحم ربنا، حال شبابنا ورجالنا للأسف، اللي احنا بنطلق عليهم لصوص الأعراض، واللي احنا بنطلق عليهم النهاردة الذئاب البشرية. يمشي يتلصص، بينظر يمينا ويسارا، وعلتهم في ذلك طب انا هعمل ايه؟ ما تشوف الستات النساء ماشيين ازاي؟ سبحان الله العلي العظيم. يا اخي المعصية لا تبرر ولا تعلم. لو ان كل نساء الارض مشينا عرايا دعونا الإنسان إلى أن يواقعهن كما يأتي الرجل من زوجته، فليس ذلك بمبرر على معصية الله سبحانه وتعالى. أين ذهب قول الله تبارك وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. اعتبر أن دي فتنة، اختبار، في حد في طالب بينجح من غير ما يذاكر؟ طب ذاكر خلاص، انت ذاكرت نجحت، مش لازم في اختبار في تصحيح للاوراق ديت، شوف الاجابه ده ذاكر ولا لا، ولله المثل الاعلى. شبابنا النهارده اللي بيقعد قدام شاشات الكمبيوتر، قدام شبكه الانترنت، وللاسف الشديد ودي قضيه من اخطر القضايا التي تمزق قلوب اي داعيه لله سبحانه وتعالى، اللي يسمعه في المسجد أو في محاضرة أو في درس عن غض البصر وعن كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ما هي النتيجة منطقية، غض بصره فمن غض بصره قد حفظ فرجه، ويسمع ويخرج إن هو خايف من طاعة ربنا، بيروح البيت يقعد قدام الجهاز يفتح المواقع الإباحية وما أكثرها على هذه الشبكة، المراسلات الغير أخلاقية بين الشباب والفتيات، يضيع 4-5-6 ساعات من يومه عشان يقعد يتفرج على مناظر إباحية. هتكون النتيجة المنطقية إيه بعد كده؟ إما إن هو هيدور على الاستمناء، وإما إن هو هيدور على الزنا. والمرة اللي فاتت إحنا لما اتكلمنا على مخططات اليهود في ان هم بيدعوا عايزين يعني يخلوا هناك حجاب بين قضايا الشباب ومعتقداتهم وبين ما يهتمون به وذكرنا بعض البروتوكولات التي ذكرها حكماء صهيون مثل سيجموند فرويد وما كانوا يفعلونه. ولكن وللاسف الشديد برضه الشباب مش متعقل الى هذه القضيه. يقعد الواحد منهم 4-5 ساعات عشان يبحث عن صورة أو يدور على منظر، وبعد ذلك قوم بقى عشان تصلي الفجر، لا أصلا أنا تعبان والله الحقيقة مكسر مش قادر، أمال قدرت إزاي تقعد قدام الكمبيوتر؟ وقدرت إزاي تدور؟ وقدرت إزاي تبحث؟ بدل ما تقعد وتدور وتبحث، اقعد اسمع لك درس من الدروس التي ما أكثرها على هذه الشبكة. اقعد دور على شوف اخوانك في فلسطين حالهم ازاي، احمد ربنا يا اخي انت قاعد منعم في بيتك معزز مكرم لاقي مكان يحويك للنوم ومكان تستقر فيه واكلا طيبا وعيشه هنيه. طب ما تبص لحال اخوانك المعذبين في الارض، ما تبص لحالهم، ادعي لهم ربنا يا اخي. لو ان كل واحد منا يعني خلص في هذا الوقت، الوقت اللي هو بيقعد يعصي ربنا سبحانه وتعالى ببصره وينظر الى ما حرم الله سبحانه وتعالى، لو ان كل واحد مننا النهارده قعد يدعي ربنا سبحانه وتعالى، قعد يقرا القران 4-5 ساعات، لا أنا احنا عايزين نقول ساعة هتقرا فيها قد ايه؟ جزء 8 أرباع، يعني 16 صفحة تقريبا. الحرف الواحد بحسنة إلى 10 إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. واحد فيكم يبقى يعد ال 16 صفحة يشوف فيهم كم حرف ويضرب الناتج، والعبرة حسب الإخلاص للنية أثناء القراءة، الإخلاص لله سبحانه وتعالى أثناء الإنسان بيقرأ القرآن. ده من قبيل برضو إيه؟ عدم غض البصر. فبيدور الإنسان بعد كده على استمناء أو على زنا، لكن يدور إزاي على طاعة. وقد صدأ قلبه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال والله إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد. قلوب تصدأ زي حتة المعدن ما بتصدأ، وإن جلاؤها، طب ننظفها إزاي؟ ذكر الله وتلاوة القرآن. شاب النهارده عايز يرتبط بفتاة فمش عارف، يقول لك انا اروح اخطبها عشان يتلصص اليها، وما اكثرهم للاسف الشديد يتلصص اليها بصرا وبعد كده يتركها الى حال سبيلها. لذلك الاسلام حسم القضيه ديت، فجعل حكم الخاطب، حكم نظر الخاطب الى المخطوبه، العلاقة اللي بينهم زي العلاقة بين الرجل والمرأة اللي ماشيين في الشارع، بينظر لها مرة واحدة، مرة واحدة بس، زي ما راح أحد الصحابة وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه خطب، فقال له أنظرت إليها؟ فقال له والله والله يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدب بينكم المودة، أحرى للسكينة والاستقرار كما دلنا ربنا تبارك وتعالى، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ده أدعى عشان يكون بينكم دعاء الاستقرار الحياة الزوجية. اذهب وانظر إلى هذه الفتاة، يبقى ينظر إليها مرة واحدة، لكن لا يجوز له أن يمسها ولا أن ينظر إليها ولا أن يضع يده عليها ولا أن يجلس معها في مكان واحد مغلق، أو أن يخرج معها، أو أن يتحدث معها مثلا عن طريق التليفون كما يحدث في بعض الأحيان. لا، منع الإسلام كل هذه النقاط، حتى أن العلماء قالوا بأن عقد القران إنما هو عقد واقف في زماننا هذا. الشاب النهارده بيكتب الكتاب وبعدين إذا حدث واختلى بزوجته، إيه زوجته شرعا؟ بيختلي بها فيأتي منها ويأتي الرجل من زوجته، وبعدين لو حصل طلاق هتعمل ايه هي؟ طب ايه المشكلة؟ انت ترضى كده لبنتك؟ ترضى كده لاختك؟ ما هو البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين كده. يبقى القضية ان انا امشي حسب ما يتراءى ليا، ان انا هل اقبل ان حد يعملني بالاسلوب ده ولا لا؟ هل اقبل ان حد يتجرأ عليا وعلى عرضي بالاسلوب ده ولا لا؟ لأجل ذلك فالإسلام منع أيضا العلاقة الزوجية الكاملة بين العاقد والمعقود عليه، وقالوا أن عقد القران عقد واقف وبيكمل في اليوم اللي هو في البناء، لأن العقد القران ليه إشهار والبناء له إشهار. البناء في مصر عندنا بمعنى الدخول بالمرأة يعني. ثم نأتي بعد ذلك إلى قضية وهي العورة، قضية خطيرة جدا، مش قضية هينة. وقلنا ان الانسان اللي بيقعد على الكمبيوتر عشان يتفرج على المواقع المخلة، او بيجيب اسطوانة الكمبيوتر او شريط فيديو او بيبص مجلة، هو برضه كل ده يعني من الناحية الشرعية بيحمل نفسه اسم ووزر عند الله سبحانه وتعالى. او ما هي عورة الرجل بمعنى ادق؟ عورة الرجل هو موضع خلاف بين العلماء. هناك من قال بانها استوأتين القبل والدبر فقط، وهناك من قالوا بأنها من السرة إلى الركبة، ومن قال أنها من السرة إلى الركبة اختلف، هل السرة والركبة داخلة في العورة ولا لا؟ لكن الراجح في كل ما قيل أنها من السرة إلى الركبة، مسألة دخول السرة والركبة في العورة، من زاد في طاعته لله سبحانه وتعالى ومن شق على نفسه في طاعة الله كان له من الله ثوابا أكبر. بالنسبة لعورة المرأة، عورة المرأة بنفرق فيها بين حالتين، عورة المرأة المسلمة بالنسبة لامرأة المسلمة فهي بتكون أيضا ما بين السرة والركبة، من أول السرة لحد الركبة، لأنه لا اشتهاء، مش مفيش مرأة هتشتهي امرأة، يعني مفيش اشتهاء في هذه القضية. أما عورة المرأة المسيحية، عورة المرأة المسلمة مع المرأة المسيحية، فهو أيضا موضع خلاف بين الأئمة الفقهاء، لكن أصح ما قيل في ذلك كما نقل عن سيدنا عبد الله بن عباس، وأن المرأة المسلمة لا يجوز لها أن تكشف عن شيء من بدنها مطلقا أمام امرأة مسيحية، لئلا تصف ما تراه المرأة المسيحية لزوجها أو للرجال فتحدث بذلك الفتنة بين الناس. تدل على ذلك بقول الله تبارك وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخواتهن أو بني أخواتهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نساؤهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين. فقالوا أن المقصود بكلمة أو نسائهن ضمير هنا عائد على نساء المسلمات، فنهية الآية الكريمة كان فيها نهي واضح على أن لا تبدى الزينة، والزينة لم تبدى إلا بما خفي من البدن. يبقى المرأة المسلمة لا يجوز لها أن تكشف شيئا من بدنها أمام امرأة غير مسلمة. ننتقل بعد ذلك إلى: هل يجوز النظر إلى العورة؟ لا، حرم النظر إلى العورة، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. والحديث الصحيح أن السيدة عائشة كانت كانت فيما ذكرت في العلاقة الزوجية التي بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت بنص الحديث: ما رأيت منه وما رأى منه. فعلينا أن نقتضي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن الإنسان إذا نظر إلى هذا الأمر، إلى عورته أو إلى عورة المرأة، قد يجد ما لا يسره فيأبى بنفسه عن إتيان زوجته، أو أتى الزوجة عن أن يقربها زوجها، وبالتالي كان الإسلام حريصا على هذا الأمر. وقال بعض العلماء أن ذلك يؤدي إلى ضعف النظر، النظر إلى العورات يؤدي إلى ضعف النظر والعياذ بالله. بالنسبة لعورة المرأة مع المحارم الذين ذكروا في الآية السابقة، إذا وجدت أو إذا علمت المرأة، أو المرأة سبحان الله ربنا من عليها بنعمة، من نظرة الرجل إليها بتفقد حتى لو كان قريب، هل ده بيشتهيها ولا نظرة عابرة؟ بالنسبة للمرأة يبقى عورتها مع المحارم هي ما بين السرة والركبة، أما بالنسبة للرجل فلا يجوز له أن ينظر ذي محرم، وأقصد بذلك المحارم الذين هم على سبيل التأبيد الواردين في الآية، وحقول الكلام ده ليه إن شاء الله دلوقتي، لكن أنا عايز أقول إن العورة إذا كانت بين الرجل، يعني لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة إذا كان يشتهيها، أما إن وقع بصره على شيء من بدنها دون أن يكون لذلك شهوة في النفس فهذا أمر ليس فيه إثم من الناحية الشرعية. وبالنسبة للمحارم زي ما قلنا على سبيل التأبيد، أما المحارم على سبيل التأبيد بالنسبة للمرأة مثلا زي أخو الزوج أو أي رجل أجنبي، بالنسبة للنساء هتبقى بنت الأخ بالنسبة للزوجة، بنت أخوها وبنت أختها، لأنه كما نعلم أنه لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، فهؤلاء الفتيات أيضا عليهن أن يحتجبن عن هذا الرجل اللي هو زوج عمتهم أو زوج خالتهم كما يحدث، ويحتجبن عن الرجال الأجانب. يدخل في ذلك أيضا أخت الزوجة. وللأسف بقى إحنا عندنا العملية في بعض البلاد الإسلامية بتبقى المسائل يعني مرحرحة على الآخر. أخت الزوجة بتقعد قدام زوج أختها زي ما بتقعد في البيت، أو في بعض الأحيان يمكن ترضع طفلها، أو في بعض الأحيان مثلا ما بيبقاش في ال 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 في بعض الأحيان في الريف بالذات بيحصل مثلا عملية إن أخو الزوجة يجي فياخد العيلة كلها سلاماته بالأحضان وبالقبلات، وده حرام من الناحية الشرعية، ملوش سند شرعي، لم يرد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تبارك وتعالى يقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بقى القضية هنا ان احنا لابد ان نقلع عن مثل هذه العادات الرذيلة التي انما هي تكون سبب لمعصية الله سبحانه وتعالى بعد ذلك. ما هو الاسلام اراد ان هو يمنع كل حاجة من البداية. زي ما قلنا قبل كده البعض يجي يقول انا بستني عشان شهوتي، وانت ايه اللي يخليك تبص بعينك عشان شهوتك تبلغ حدها اللي بلغته معاك؟ مش اي مصور من الناحيه الشرعيه. ده حتى ربنا سبحانه وتعالى ذكر في محكم التنزيل العزيز ايه جميله جدا، حرصا من الله تبارك وتعالى على الا تقع الاعين الا على ما هو حلال من الناحيه الشرعيه، فلا ترى ما حرم الله ولا ترى ما يؤدي إلى دعوة النفس من داخلها إلى معصية الله سبحانه وتعالى. يقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث عورات. إيه هم الثلاث عورات؟ من قبل صلاة الفجر واحد، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة اثنين، ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم. يبقى ثلاث أوقات، من بعد صلاة الفجر ووقت الظهيرة وبعد صلاة العشاء. ليه؟ لأن المرأة لن تبيت في أحضان زوجها وهي مصابة الصدر محجبة أو لابسة خمار ولا لابسة نقاب. ما هي دي الفترة اللي ممكن أن يلتقي فيها الزوج مع الزوجة. والإسلام سبحان الله حارص على يعني الأبناء في هذا الأمر، حارص عليهم جدا، فقال إن الوقت ده ما يدخلوش، لكن بعد كده يدخلوا بدون استئذان. ده معنى كده إيه؟ إن في واجب متبادل، إن المرأة والرجل يحتاطوا في غير الأوقات الثلاثة دول عشان أبنائهم أو خدمهم يدخلوا عليهم دون حرج، وفي غير الثلاث أوقات دول يبقى يحتاط الأبناء عشان ما يدخلوش ويشاهدوا حاجة. لازم يبقى في أدب استئذان قبل ما أدخل. النهاردة برضو للأسف الساعة 2 الساعة 3 بالليل تبص تلاقي الولد ولا البنت بيخبطوا على الباب، ويا الله بقى لو الوالد والدهم او والدتهم زعقوا لهم، او ممكن يكون من كثره البعد الايماني عن طاعه ربنا سبحانه وتعالى بيتلخص حاجه، عايز يسمع حاجه، عايز يشوف حاجه. عشان كده برضه من الادب اذا كان هناك ابناء ان هو يكون وقت منامهم او ان هو يكون بلا صوت، وفي الاوقات اللي ربنا سبحانه وتعالى حددها لينا من الناحيه الشرعيه. من حفظ بصره ومن أطاع الله سبحانه وتعالى ماذا أعد له الله تبارك وتعالى؟ إلا ربنا سبحانه وتعالى أعده له. عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن رب العزة تبارك وتعالى أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فقال بعد ذلك واقرأوا من شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. في قرة الأعين، سرور الأعين، راحة الأعين، فرح الأعين، يبقى ده جزاء. ربنا يقول ولا تعلم أنهم نفس ما في لهم قرة أعين، ما يعرفوش، ولأجل ذلك يبقى هو ما حددش. لكن من زاد زاد الله، ما هو احنا مش هنكون اكرم من الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. يبقى من زاد في طاعته لله سبحانه وتعالى، ومن حاول ان وجاهدا بكل الطرق والوسائل ان هو يكون اكثر طاعه لله سبحانه وتعالى، ربنا هيزيده. يبقى القضيه هي مش قضيه ان ربنا اعدلك واحد اثنين ثلاثه، لا، ده القضيه ان انت كل ما زودت كل ما ربنا زودك. وانا هفكركم بحاجه، تذكروا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قبل ان يعد له المنبر كان بيضطجع او بيسند على شجره، فلما جاءت يعني عمل المنبر صعد ليخطب عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعوا انينا ثم سمعوا بكاء وتحول الى صراخ، فالتفتوا فإذا هي بالشجرة التي كان يسجد أو يتكئ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخطب الناس. يا الله، شجرة بتبكي عشان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقاش يسجد عليها، وأنت ما بتبكيش من المعاصي، وأنت ما بتبكيش من عصيانك لربنا سبحانه وتعالى. فذهب إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتضنها وضمها إليه حتى أخذت تهدأ ببكائها، فعادت تئن كما يئن الطفل في أحضان أمه، فسكتت. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها بكت لكثرة ما سمعت من الذكر. شجرة صعب عليها، بعد ما كان الرسول بيصنع عليها ويوعظ المسلمين أو يرشدهم إلى ما فيه الخير والصلاح، فبقاش ده خلاص. سبحان الله العلي العظيم، شجرة بتبكي، أين بكاؤك أنت لطاعة الله سبحانه وتعالى؟ طب هتقول لي ما فائدة البكاء؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. حد كان قائم على الجيش المسلمين مثلا بيحرس المسلمين من أي أذى، والعين الثانية عين بكت من خشية الله. لأجل ذلك من مأثورات الدعاء نقول: اللهم إنا نعوذ بك من عين لا تدمع، اللهم إنا نعوذ بك من عين لا تدمع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع. طب عينان لا تمسهما النار، ايه الفايده؟ يعني اعتقد ان الحديث واضح جدا ان العين اذا لم تمسها النار فمن باب اولى الا تمس صاحبها. مش ممكن عين بكت من خشيه الله، فربنا سبحانه وتعالى جواد اكرم من عباده بانفسهم. اذا فالقضية يعني أن نرقق قلوبنا لطاعة الله سبحانه وتعالى. من بعض الأخطاء أيضا الشائعة، وكل ده بالعين، أنا شوف سبحان الله العين لها عوامل كثيرة جدا، لها فوائد كثيرة جدا في الطاعة. البكاء على الميت، كيف يكون البكاء على الميت؟ ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة حينما كان ولده إبراهيم يجود بأنفاسه لله، قال له: والله يا إبراهيم إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولكننا لا نقول إلا ما يرضي ربنا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال لك إن العين لا تدمع، مش بتبكي، وفرق بين أن تدمع العين أو أن تقترب إلى البكاء من البكاء. دموع يعني حاجة نازلة خفيفة بصمت. زي ما حصل وبكت السيدة فاطمة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت يا أبتاه يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه إلى جنة الفردوس مأواه. كانت بتبكي، والسيدة حفصة لما كانت بتبكي على سيدنا عمر لما قتل على يد اللؤلؤ المجوسي اليهودي، قالوا لها أما سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يعذب بكاء أهله عليه؟ طب إيه إيه اللي حصل؟ الميت يعذب بكاء أهله عليه، عشان كده رسول قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، ومن ضمن ولد أو ولد صالح يدعو له، من ضمن هؤلاء الثلاثة أو ولد صالح يدعو له. فالمفروض إن الإنسان يدعي للميت، يستغفره، يقرأ له ويهب له ثواب هذه القراءة، أما وأن يبكي عليه فذلك أمر يعني تأباه النفس لتعذبه في قبره. إن الميت لا يعذب ببكاء أهل عليه. وقال بعض العلماء أنه يعذب لأنه لا يستطيع أن يمنع هذا البكاء، زي ولله المثل الأعلى، هذا يكون أب ابنه الصغير محتاج حاجة ولكن ما عندوش القدرات مش بيجيبها. وضربت لنا أم أيمن أروع الأمثلة في خوف من الله سبحانه وتعالى وفي خشية الله تبارك وتعالى. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيعتاد أن هو يزور أم أيمن، فلما توفى سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر قال يعني هي اللي نزور أم أيمن كما كان يزورها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللي حصل أن هم راحوا فبكت، فقال لها يا أم أيمن ما عند الله خير وأبقى. فقالت لهم والذي نفسي بيده إني لأعلم أن ما عند الله خير وأبقى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هم ظنوا أنها تبكي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب أنت تبكي ليه يا أم أيمن؟ قالت لهم إنما أبكي لانقطاع الوحي، بتعيق عشان الوحي انقطع، فما كان من سيدنا عمر وبنص الحديث فهيجتهما للبكاء فقعد يبكيان معها. الوحي نزل وكان شيء عظيم جدا نزول الوحي، وأن يلقي الوحي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمات وبآيات من القرآن الكريم أو بأحاديث أو بإرشادات وما إلى غير ذلك. يبقى الإنسان إذا مات وبكى من خشية الله سبحانه وتعالى بكى عليه بابان، وذلك بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن إلا وله بابان، باب يصعد منه عمله وباب ينزل منه رزقه. فإذا مات بكيا عليه، ولأجل ذلك فسر العلماء قال الله تبارك وتعالى فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين بهذا الحدث. ده لمين؟ ده اللي هم يعني بعيد شوية عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى، مستمين الزناة، اللواط، ألصاص الأعراض، الكاذبين، المشركين، تارك الصلاة، ما بتبكيش عليهم الأرض ولا السماء. هتبكي عليهم ليه؟ هتبكي سبحان الله العلي العظيم، تخيل أن يبكي أن تبكي الأرض والسماء على عبد أو أن تئن لعبد، إنما يكون ذلك لصلاح الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الأحبة في الله، حقيقة يمكن معلش الدرس النهاردة طول شوية، ولكن علينا أن نتكلم في جزئية أخيرة وهي ما هو حق الطريق بالنسبة للجالس. كلمتين اثنين، غض البصر. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس في الطرقات، بس عبوا يقولون ما لنا بد من ذلك يا رسول الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم أعطوا الطريق حقه، ادوا الطريق حقه، طالما انتم هتجلسوا في الطرقات يبقى ندي الطريق حقه. قالوا له وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بمعروف ونهي عن المنكر، هو ده حق الخلق. هتبيع وتقعد تشتري اذا كان في سوق ولا اذا كان في حاجه، يبقى لا، لابد من ان تحترم هذه الاشياء، غض البصر. وزي ما احنا اتكلمنا ان الانسان اذا غض بصره حجب نفسه من كثير من المعاصي. وفي حديث جدا جميل استلقتني بيقول ايه، بيقول من سره ان ينظر الى الله يوم القيامه، اللي عايز ينظر الى ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه، فليقرا اذا الشمس كورت واذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت، يقرا كل هذه الصور كل ليله قبل ان ينام. ولا يفوتنا الا ان نذكر حديث ربنا تبارك وتعالى القدسي الذي اسمى فيه العينان بالحبيبتان، من اخذت عينه، او بنص الحديث من اخذت حبيبتين فصبر فله الجنه، اللي ربنا سبحانه وتعالى هياخد عينيه وبصره ويصبر على ذلك الامر، فاجره عند الله سبحانه وتعالى الجنه على ان يعمل لطاعه الله سبحانه وتعالى. ولأن العلماء قالوا إذا أخذ الله ما وهب رفع ما أوجب. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. ومعذرة إذا كنت أغلط عليكم في هذه المرة، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، اللهم إنا نعوذ بك من عين لا تدمع، اللهم إنا نعوذ بك من عين لا تدمع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم رق قلوبنا لطاعتك، اللهم رق قلوبنا لطاعتك، وباعد بيننا وبين معصيتك كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم امين يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.